أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بعد أن ذكرنا أسباب العذاب في القبر، وفصلنا في أمر الذنوب والمعاصي التي تكون سببا في حصول عذاب البرزخ، نبدأ إن شاء الله جل وعلا في هذه المحاضرة بذكر المنجيات من عذاب القبر، الأسباب المنجية من عذاب القبر. يقول الإمام ابن القيم في كتاب الروح: وهذه الأسباب مجملة ومفصلة. يقول: فجوابها من وجهين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو تجنب تلك الأسباب التي تقتضي عذاب القبر. قلنا إن الطريقة النافعة في ذلك أن يتقي الواحد منا هذه الذنوب، وأن يعرف خطرها، وأن يكون عنده الدافع لترك هذه المعاصي، وهذا لا يتحصل إلا بمعرفة خطورة وعقوبات تلك المعاصي. فإذا عرف الإنسان منا مثلا أن عامة عذاب القبر من البول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الإنسان منا أن يحتاط لذلك، وأن يتعلم فقه الطهارة، وأن يفهم كيف يكون براءته من هذا الأمر. إذا علم الإنسان منا أن أذى الناس باللسان، وأن آفات اللسان من أخطر الأسباب التي تؤدي لعذاب القبر، فالعلاج: أمسك عليك لسانك. إذا علم الإنسان منا أن هجر القرآن والنوم عن الصلاة المكتوبة والصلاة بغير طهور من الأسباب التي تؤدي إلى عذاب القبر، فلابد أن يكون لك ورد من القرآن تقرأه وتتدبر وتتحاكم وتعمل بهذا القرآن الكريم حتى لا تسمى هاجرة وتستشفي بهذا القرآن. ينبغي أن تعظم قدر الصلاة. إذا علمت أن أكل الربا يؤدي لعذاب القبر فاحتاط لذلك، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا عرفت أن الزنا من أسباب ذلك في زمن انتشرت فيه تلك الفواحش، فعليك أن تحصن نفسك ولا تقرب الزنا. إذن عليك أن تجعل بينك وبين هذه الفواحش سدودا، فلا تقع في مقدمات الزنا. إذا علمت أن أمر الناس بالبر ونسيان النفس من الأمور التي تسبب عذاب القبر، إذن عبد الله انصح نفسك أولا، وانظر لعيبك، ولا ينبغي أن تكون كالشمعة التي تضيء للناس وتحترق هي وهكذا. إذن تجنب تلك الأسباب التي تقتضي عذاب القبر، هذا هو الحل العملي العام المجمل لتنجو من عذاب القبر. ثم وصف لنا الإمام ابن القيم وصف عملية في غاية الأهمية لتنفيذ ذلك، فقال: ومن أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد النوم. اسمعوا وطبقوا، هذا هو الذي أدندن حوله. أريد أن نتعلم الإيمان عمليا، نريد أن تكون هذه الوصفات العملية محل التطبيق، هذا هو ثمرة هذا العلم. نحن لا نريد علما يشحن الأذهان ويكون القلب أجود، لا نريد ذلك. يقول: من أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه في يومه. يبقى قبل ما ننام، قبل ما تدخل، لازم يبقى لينا ورد محاسبة 5 دقائق عملت ايه النهاردة؟ قلت ورد القرآن، صليت الصلوات في أوقاتها، صليت النوافل، الأمور التي كنت اشترطتها على نفسك، والمفروض ان الاشتراط ده يكون بعد صلاة الفجر. النهاردة ان شاء الله هسمع المحاضرة الفلانية، او هقرأ كذا في العلم، او ان شاء الله هحفظ كذا من القرآن. النهاردة ان شاء الله عايز ابر باهلي، عايز اعمل كذا وكذا. النهاردة اريد ان احاسب نفسي في هذا الامر الذي اسيء فيه دائما في مسائل الاخلاق، عايز ابقاش نرفز شوية، عايز اشوف موضوع اللسان وكثرة الكلام. النهاردة عايز اكفكف من كلامي واخد بالي وراقب نفسي في الموضوع ده. النهاردة ان شاء الله باذن الله حصوم النهار في زمان مثل زمان الشتاء يكون الامر فيه يسيرا، لماذا لا؟ النهاردة ان شاء الله ورد القيام عايز اوصل لاكتر من 100 آية هكذا. فينظر ما خسره وربحه في يومه، ثم يجدد له توبة نصوحة بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويعزم على ألا يعاود الذنب إذا استيقظ، ويفعل هذا كل ليلة. فإن مات من ليلته مات على توبة، وإن استيقظ استيقظ مستقبلا للعمل مسرورا بتأخير أجره حتى يستقبل ربه ويستدرك ما فات. وليس للعبد أنفع من هذه النومة، ولا سيما إذا عقب ذلك بذكر الله، يعني يقول آداب النوم، ويذكر الله عز وجل قبل النوم، واستعمال السنن التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم حتى يغلبه النوم. فمن أراد الله به خيرا وفقه لذلك، ولا قوة إلا بالله. هذه عبودية مهجورة، عبودية المحاسبة وعبودية النوم. النوم الذي هو ثلث العمر، يعني عمل إذا ما صنعته يكتب لك أجر ثلث عمرك إن شاء الله في ميزان حسناتك. فعلينا أن ننتصح بهذه النصيحة العملية المهمة، محاسبة يومية قبل النوم، هذا هو الحل العملي المجمل للنجاة من العذاب مطلقا ومن عذاب القبر خاص. أما الجواب المفصل قال: فنذكر أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ينجي من عذاب القبر. والسبب الأول للنجاة من عذاب القبر هو التوحيد. فإذا كان السبب الأول من أسباب عذاب القبر هو الشرك، ففي المقابل السبب الأول للنجاة من عذاب القبر لا إله إلا الله بحقها. ففي حديث البراء الذي سقناه عند سؤال العبد، عندما يسأله منكر ونكير ويجلسانه فيقولان له، أول سؤال: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينتهره فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. فذلك حين يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. القول الثابت قول لا إله إلا الله. إذن أعظم الأسباب هو أن تعيش لا إله إلا الله، أن تعيش معنى لا معبود بحق إلا الله، أن يكون الله عز وجل أحب إليك مما سواه، أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك ممن سواه. هكذا أن تذل لله جل وعلا، أن تخضع لله، فله أسلم وبشر المخبتين. إذن التوحيد هو أول المنجيات من عذاب القبر. الأمر الثاني طاعة الله عز وجل وفعل الصالحات. قال ابن القيم: وقد جاء فيما ينجي من عذاب القبر حديث فيه الشفاء، رواه أبو موسى المديني، وبين علته في كتابه في الترغيب والترهيب، وجعله شرحا له، رواه من حديث الفرج ابن فضالة. قال: حدثنا هلال أبو جبلة عن سعيد ابن المسيب عن عبد الرحمن بن سامرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في صفة بالمدينة، فقام علينا فقال إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاء بره بوالديه فرد ملك الموت عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فطير الشياطين عنه. اكتبوا هذه الأمور. الوقاية من عاجل الموت هو بر الوالدين، الحفظ من الشياطين بكثرة ذكر الله عز وجل. قال ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم. إذن الوقاية من عذاب ملائكة العذاب بالصلاة. ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه. إذن الصيام يكون في مقابل عطش يوم القيامة، وفي مقابل هذا العذاب الذي يعذب به أناس في البرزخ من شدة العطش. ورأيت رجلا من أمتي، ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا كلما دنا إلى حلقة طرد ومنع، فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي. عددوا معي هذه الأعمال يا عباد الله: بر الوالدين، الذكر، الصلاة، صيام شهر رمضان، الغسل من الجنابة. قال ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة وهو متحير فيه، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور. ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار وشرورها فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار وظللا على رأسه. وهذا له في السنة أيضا شواهد، هذا المعنى أن الإنسان يكون في ظل صدقته يوم القيامة. ومعلوم أن الصدقة، صدقة السر تطفئ غضب الرب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، إذن هي ستر من النار. قال صلى الله عليه وسلم ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه فقالت يا معشر المؤمنين إنه كان وصولا لرحمه فكلموه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة. ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذه بيده فأدخله على الله عز وجل. ما أثقل حسن الخلق في الميزان، البر حسن الخلق، ما أثقله في الميزان، إن الرجل ليدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه. اللهم إنا نسألك أن نكون من أخوف الناس منك، اللهم اجعلنا من أتقى عبادك ومن أخشى عبادك. فالخوف من الجليل علامة من علامات أهل التقوى. ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه، يعني هؤلاء الذين ماتوا من أولاده فصاروا فرطا له وذخرا يوم القيامة ممن هم دون البلوغ. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه رجاؤه من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار فجاءته دمعته التي قد بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف، فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن روعه ومضى. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط يحبو أحيانا ويتعلق أحيانا، فجاءته صلاته علي صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأقامته على قدميه وأنقذت. ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. ربما تستغربون هذا الحديث، لكني سقته لكم بما ساقه الإمام ابن القيم في كتاب الروح. قال أن الذي رواه هو الحافظ أبو موسى المديني، وقال قال الحافظ أبو موسى هذا حديث حسن جدا، رواه عن سعيد بن المسيب وعمر بن ذر وعلي ابن زيد بن جدعان ونحو هذا الحديث، مما قيل فيه أن رؤيا الأنبياء وحي على ظاهرها في هذه الرواية، فذكر العقوبة وأتبعها بما ينجي صاحبها من العمل. قال وراوي هذا الحديث عن ابن المسيب هلال أبو جبل مدني لا يعرف بغير هذا الحديث، ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه، هكذا ذكره الحاكم أبو أحمد والحاكم أبو عبد الله أبو جبل بلا هاء، وحكياه عن مسلم، بعضهم قال أبو جبل والبعض قال أبو جبل، ورواه عن الفرج بن فضالة وهو وسط في الرواية ليس بالقوي ولا المتروك، ورواه عنه بشر بن الوليد الفقيه المعروف بأبي الخطيب وكان حسن المذهب جميل الطريقة. قال وسمعت شيخ الإسلام يعظم أمر هذا الحديث وقال أصول السنة تشهد له وهو من أحسن الأحاديث. إذن من جهة الإسناد العبرة هنا بما ذكره الإمام ابن القيم عن الحافظ أبي موسى وعن شيخ الإسلام ابن تيمية في تجويدهم لأمر هذا الحديث وتحسينهم له. أما من جهة المتن فنحن نحتاج حقيقة أن ينتشر هذا الحديث بين الناس ليعلموا فضائل الأعمال وكيف أن العمل الصالح ينجي الإنسان من كربات وكربات. ربما لا يعرف منا الواحد بعض فضائل هذه الأعمال، ومعرفة فضائل الأعمال تنشط الإنسان وتولد عنده الرغبة للعمل، ولذلك جاء الشرع بذلك. وإلا فإن بعض أهل العلم يقولون أن الإنسان مقتضى إخلاصه أن يتعبد لله لذاته سبحانه وتعالى ليس إلا، لكن معرفة الفاضل تطمئن القلب وتشحذ الهمم، فلذلك جاء الشرع بمثل هذه الفضائل. فإذا ما سمينا الأعمال التي وردت في هذا الحديث الجليل العظيم وجدنا ذكر الله عز وجل، ثم الصلاة، ثم صيام شهر رمضان، ثم الغسل من الجنابة، ثم الحج والعمرة، ثم الصدقة، ثم صلة الأرحام، ثم حسن الخلق، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم الخوف من الله عز وجل، ثم الرجاء من الله عز وجل، ثم الصبر على موت الصغير قبل البلوغ، ثم البكاء من خشية الله عز وجل، ثم حسن الظن به سبحانه وتعالى، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شهادة أن لا إله إلا الله. وروى ابن حبان والحاكم والبيهقي في الاعتقاد، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يتعقبه عليه الذهبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم حين يولوا عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه. انظروا إلى فضل العمل الصالح، الصلاة تأتي عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من رأسه يعني ليعذب، فتقول الصلاة ما قبل مدخل. كان مصلي وكان محافظ على الصلاة وكان معظم لقدر الصلاة، فلا مجال لأن يدخل عليه عذاب من قبل رأسه. ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبل مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبل مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف إلى الناس ما قبل مدخل. إذن طاعة الله عز وجل هي خير ما يقدمه المسلم لنفسه في قبره. قال مجاهد في قول الله عز وجل فلأنفسهم يمهدون، قال في القبر. إذا ما صنع الإنسان هذه الأعمال الصالحات فإنه يمهد لنفسه الطريق في القبر حتى لا يعذب بشيء من عذاب البرزخ وما أشده. وتأمل قوله في حديث البراء الطويل في سؤال الملكين وأنت فبشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله حي على الصلاة، لبيك ربي لبيك ربي، حي على الصيام، حي على الحجاب، حي على السنة، حي على البر، حي على الصلة، حي على حسن الخلق، لبيك ربي. سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله. هيا إلى السينما، هيا إلى الكليبات، هيا إلى الصحوبيات، هيا إلى الربويات، هيا إلى الفواحش، هيا إلى كذا وكذا، بطيئا في معصية الله، أعوذ بالله. فجزاك الله خيرا، ثم يفتح له باب من الجنة. إذن السبب الثاني المنجي من عذاب القبر طاعة الله وفعل الصالحات. الأمر الثالث اليقين. اليقين من أعظم الأسباب للنجاة، ففي المسند وحسنه الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما فتنة القبر فبي تفتنون عني تسألون. فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ثم يقال له ما هذا الرجل الذي كان فيكم، فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه، فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له انظر إلى ما وقاك الله، ثم يفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له هذا مقعدك منها، ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. وإذا كان الرجل السوء أجلس في قبره فزعا فيقال له ما كنت تقول، فيقول لا أدري، فيقال ما هذا الرجل الذي كان فيكم، فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا، فيفرج له فرج من قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك، ثم يفرج له فرج قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، ويقال هذا مقعدك منها، على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، ثم يعذب. ولكي تنظروا إلى يقين الصحابة وانظروا كيف كان الواحد منهم جبل يقين، انظروا إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني بإسناد جيد وحسنه الألباني من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتان القبر، فقال عمر أترد علينا عقولنا يا رسول الله، يعني من ذا الذي يأتي فيفتنني عن ديني، هل سأكون بكامل قدراتي وأكون بعقلي كما أنا الآن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم كهيئتك اليوم. وهذا حديث يدل على أن الروح والبدن يلحقها هذا العذاب وهذا النعيم في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم كهيئتك اليوم بروحك وجسدك بعقلك كما أنت الآن تماما تماما، نعم كهيئتك اليوم. فقال عمر بفيه الحجر، وريني بقى مين اللي يقدر يعمل معايا أي شيء كائنا من كان، فبفيه الحجر أرجمه لا يستطيع أن يصنع معي شيء. ثابت ثبوت الجبال الرواسخ على عقيدة الإسلام، وليس الشأن كما هو شأن الشبهات اليوم وأصحاب الوساوس في الاعتقاد الذين كثروا كثرة كبيرة، لا سيما مع امتلاء مواقع الإنترنت والفضائيات بالشبهات وبالتشكيك في عقيدة الإسلام وفي نبي الإسلام وفي القرآن وكذا، واستماع هؤلاء لمثل هذه الشبهات دون أن يكونوا قد ترسخوا في العلم الشرعي وفي تعلم العقيدة وتعلم أصول الإيمان، فيصابوا بتلك الوساوس ولا يجدون ما يردون به على هذه الشبهات فتعلق بهم أو أصحاب الفراغ القلبي الذين دينهم العبث دينهم اللعب، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، فيصابون بمثل هذه الوساوس، لأن الشيطان يجد أرضا براح يرتع فيها في قلوب أولئك الناس. إذن علينا أن نتعلم كيف يكون اليقين حتى ننجو من عذاب القبر. يكون اليقين ابتداء بتعلم العلم الشرعي، هذا العلم الذي نتعلمه أن يكون لا يؤخذ هكذا، لا يؤخذ على اعتبار أنه مادة علمية تذاكر ويمتحن الناس فيها ثم بعد ذلك لا ينتفعون بها، وكأن العلم صار كطريقة الدراسة الجامعية وغيرها. لا لا، العلم الشرعي شيء آخر، هذا الذي تدين به رب العالمين، وهذا الذي ستقف أمام رب العالمين تحاسب عليه، كيف تعلمت ولما لم تتعلم وماذا فعلت بما علمت هكذا. فنأخذ الأمر على محمل الجد، أولا بالعلم، ثانيا بالتفكر، وقد قلنا أن العلم يتحقق بأمرين، بالتدبر والتفكر، التدبر للقرآن والتفكر في خلق الرحمن، التفكر في الرسائل الربانية التي يرسلها الله لنا حتى نزداد علما ونزداد فهما ونزداد قربا من الله عز وجل حين نرى سننه الكونية ونفهم عنه لماذا يبتلي من يبتلي ولماذا ينعم على من ينعم، وهل النعمة في طيها البلاء وهل البلاء في طيه النعمة، وكم في البلية من نعمة خفية. نتعلم وندرس ونفهم عن ربنا تبارك وتعالى، نتعلم أسماءه وصفاته فنعرف من هو الله، ونعرف كيف يدبر الله عز وجل ويدير الله عز وجل الأمر في كونه، فنزداد رسوخا ويقينا ويطمئن القلب، فيكون اليقين الراسخ. اليقين يكون بزيادة العمل الصالح، فاليقين والإيمان وجهان لعملة واحدة، فإذا زاد اليقين زاد الإيمان، وإذا زاد الإيمان زاد اليقين، وهذا يتحقق بالعمل الصالح. فالإيمان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، فإذا إذا كان هذا هو القانون فعلينا أن نزداد قربا. إن صلاة ركعتين لا يأبه به الإنسان لا يدري ما يكون من شأنها في القرب من الله عز وجل وفي ترسيخ اليقين في قلوب العباد. إن مجاورة الصالحين والتعرف على أهل الخير والنهل من أهل العلم له بلا شك أثره الكبير في ثبوت الإيمان في القلب، وكذا لا بد أن يحصن هذا الأمر الإيمان في القلوب بكثرة الدعاء والتضرع، نسأل الله عز وجل الثبات كما علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شداد بن أوس في حديثه الماتع الرائع المهم حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. السبب الرابع الرباط في سبيل الله، ومعنى كلمة الرباط ملازمة ثغر من ثغور المسلمين، وبطبيعة الحال الناس الذين نسميهم بحرس الحدود الذين يقفون على الثغور، هؤلاء أصالة لهم هذا الأجر العظيم من أنهم يأمنون فتنة القبر وكل من كان لهم بمثل، فيقف على ثغر من ثغور الإسلام. وما أكثر ثغور الإسلام اليوم، فالذي يقف على ثغور الإسلام العلمية، الذي ينافح عن دين الإسلام، الذي يتعلم الدين ويقف يرد عن الإسلام شبهات المرجفين وشبهات الملحدين وشبهات العلمانيين والليبراليين والذين يعادون هذا الدين ويمرقون فيه كما يمرق السهم من الرمية، هؤلاء ينبغي أن نعلم أن هناك مرابطون كثر، فمن يتحلى بهذه الصفة يحتسب عند الله عز وجل أجرها، وهو النجاة من عذاب القبر. روى الإمام مسلم من حديث سلمان الفارسي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. رباط يوم هذا قدره في الفضل، كأنه أعظم عند الله عز وجل من أن يصوم إنسان النهار ويقوم الليل من العشاء للفجر. وإن مات يكتب له أجره كما كان يعمل، وكأن هذا العمل يظل مستديما إلى أن يرث الأرض ومن عليها، فيكتب له هذه المليارات المليارات والتريليونات التريليونات من الأجور بسبب أنه كان مرابطا واقفا على ثغر من ثغور الإسلام ومات على ذلك. وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. جاء في حديث فضال بن عبيد الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، بيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله، يعني كتابه بيتقفل وبيتختم عليه زي ما احنا بنقول يختم عليه بالشمع الأحمر، خلاص اتقفل ما ينفعش يفتح بعد ذلك، يختم على عمله، إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان: وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. ياه، يعني كان بيصلي كذا وكان بيقرأ قرآن كذا في اليوم، اليوم بتاعه كان بيمشي ازاي، يبقى النهاردة مات والقيامة قامت بعد 200 سنة، بعد 300 سنة، بعد 2000 سنة، بعد ما شاء الله عز وجل يكتب له عمل 2000 3000 سنة دول كلهم في ميزان حسناته، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. فبين هذا الحديث معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان: وأمن الفتان، أي أمن فتنة القبر. وروى ابن ماجه في سننه كتاب الجهاد باب فضل الرباط في سبيل الله، وقال البصيري إسناده صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مرابطا في سبيل الله أجر الله عليه عمله الصالح الذي كان يعمل عليه، وأجر عليه رزقه، وأمن من الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع. ففي حديث أبي هريرة زيادة في الفضل، وهو الأمان يوم الفزع الأكبر. ألا تحبون أن تكونوا من المرابطين؟ ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، ذلكم الرباط. أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يتحرى أمر الصلاة، أولم يدل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرباط إسباغ الوضوء على المكاره وتكثير الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة؟ ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، ذلكم الرباط. أولم تروا بأنفسكم ثغورا كثيرة أنتم مؤهلون إلى أن تقفوا عليها، لكنكم شاردون، لكنكم عن هذا لاهون، لكنكم مشغولون بأنفسكم، قد أهمتكم أنفسكم أكثر من اهتمامكم بدينكم. هذا مهموم بالوظيفة، وتلك مهمومة بالزوج، وهذا مهموم بالمركز الاجتماعي، وتلك مهمومة لماذا لم تتزوج إلى الآن، وكيف تصنع مع الأولاد، وهذا وهذا وهذا. قد أهمتكم أنفسكم عن الذب عن دين الإسلام، عن تعلم العلم النافع، بالله. اجعلوا من هذه الكلمات سببا في الإفاقة في اليقظة، لتكونوا بحق مرابطين، مرابطين على ثغر من ثغور المسلمين. السبب الخامس، الشهادة في سبيل الله. نسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص في طلب الشهادة. اللهم إنا نسألك الشهادة، اللهم إنا نسألك الشهادة. فمن مات وقتل شهيدا في سبيل الله نجاه الله من فتنة الملكين وعذاب القبر، وفي ذلك أحاديث عطرة وردت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، منها الحديث الذي أخرجه الترمذي في جامعه وقال حسن صحيح غريب، وابن ماجه في سننه، والإمام أحمد في مسنده، وصححه الألباني في أحكام الجنائز، حديث عبادة ابن الصامت، وكذا من حديث قيس الجزامي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله ست خصال يغفر له من أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. الله أكبر. وكذا الحديث الذي أخرجه النسائي وقال الألباني سنده صحيح، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فهؤلاء الذين بفضل الله عز وجل بلغوا الشهادة ينالون هذا الجزاء العظيم. قال الشيخ الألباني ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه ولو لم يتيسر له الاستشهاد في المعركة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. اللهم إنا نسألك الشهادة ونسألك الصدق والإخلاص في طلب الشهادة. الأمر السادس، الموت بداء البطن. وداء البطن أن يموت بمرض من الأمراض الباطنية كالاستسقاء وانتفاخ البطن، وقيل هذا الذي يشتكي بطنه فيموت بسبب من هذه الأسباب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. وقد ذكرنا ذلك في أسباب حسن الخاتمة، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. لكن في الحديث الذي عند النسائي والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه وقال الألباني في أحكام الجنائز سنده صحيح، حديث عبد الله ابن يسار، إضافة إلى هذا تبين لنا أن المريض بداء البطن فيموت بسبب هذا المرض يأمن فتنة القبر. فقد قال عبد الله ابن يسار كنت جالسا وسليمان ابن سرد وخالد ابن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه، فإذا هم يشتهيان أن يكون شهداء جنازته، أن يشهد جنازة هذا الرجل، فقال أحدهما للآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر بلى وفي رواية صدقت. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره، ويلحق بالشهيد الذي لا يعذب في قبره كل أنواع الشهادة التي ذكرناها في حسن الخاتمة. فنسأل الله عز وجل أن يكون هذا حالنا عند الموت، أن نموت على سبب من أسباب الشهادة فنبلغ بذلك الأمان من عذاب القبر. السبب السابع، الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، وفي ذلك الحديث الذي أخرجه الترمذي في جامعه والإمام أحمد في مسنده وقال الألباني له شواهد عن أنس وحسنه بمجموع طرقه فهو حسن أو صحيح، حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وكان صالحا وكان صالحا وكان معلوما عنه الديانة فهذه إن شاء الله من المبشرات له أن يأمن إن شاء الله من عذاب القبر. قال الحكيم الترمذي وهذا يراجع في كتاب اللمعة في خصائص الجمعة وفي كتاب شرح الصدور قال من مات يوم الجمعة فقد انكشف الغطاء عما له عند الله تعالى، لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم وإنما تغلق أبوابها فيه ولا يعمل سلطان النار ما يعمل في سائر الأيام. فإذا قبض الله عبدا من عبيده فوافق قبضه يوم الجمعة كان ذلك دليلا لسعادته وحسن مآربه، وأنه لم يقبض في هذا اليوم العظيم إلا من كتب الله له السعادة عنده، فلذلك لم يقه فتنة القبر لأن سببها إنما هو تمييز المنافق من المؤمن. فنسأل الله عز وجل ذاك أيضا أن تكون لحظة منيتنا وفاتنا إما يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، وما ذاك على ربنا بعزيز، نسألك ربنا ذلك. السبب الثامن وهو أمر عملي آخر في درسنا هذا مع ما ذكرنا من المحاسبة اليومية قبل النوم في أول المحاضرة، وهو اعتياد ولزوم قراءة سورة تبارك في كل ليلة. ففي الحديث الذي رواه أبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين وسنده حسن وأخرجه الحاكم موقوفا وهو في حكم المرفوع، وقال صحيح الإسناد ولم يتعقبه الذهبي، وكذا في الصحيح للشيخ الألباني برقم 1440 حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. وفي الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه وقال حسن، وابن ماجه في سننه وصححه الحافظ ابن عبد البر كما في الروح وحسنه الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. فهي تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها وتطلب له إلى ربها أن ينجيه من عذاب النار إذا كانت في جوفه، وينجي الله بها صاحبها من عذاب القبر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأها، وهذا من الأمور المهجورة السنن المهجورة، سنة قراءة سورة السجدة وسورة تبارك قبل النوم. وهذا فيه الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في جامعه والإمام أحمد في مسنده والدارمي في سننه وصححه الألباني في الصحيحة حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين سورة السجدة وتبارك الذي بيده الملك. إذن هذا واجب عملي آخر، أن نستديم على قراءة سورة تبارك، ومن السنة أيضا أن نقرأ معها سورة السجدة. السبب التاسع والأخير من مات صديقا الصدق. وإلى هذا أشار الإمام ابن القيم في كتاب الروح نقلا عن الإمام القرطبي أنه قال إذا كان الشهيد لا يفتن فالصديق أجل خطرا أو أعظم أجرا ألا يفتن، لأنه مقدم ذكره في التنزيل على الشهداء من الصديقين والشهداء والصالحين. وقد صح في المرابط الذي هو دون الشهيد أنه لا يفتن، فكيف بمن هو أعلى رتبة منه ومن الشهيد؟ والأحاديث الصحيحة ترد هذا القول وتبين أن الصديق يسأل في قبره كما يسأل غيره. وهذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رأس الصديقين، وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن سؤال الملك في قبره فقال وأنا على مثل حالتي هذه، فقال نعم. هذا كلام الإمام ابن القيم. الإمام ابن القيم لا ينتصر لهذا ويرى أن الصديق لا ينجو من سؤال القبر، يقول هكذا، ولا يلزم من هذه الخاصية التي اقتص بها الشهيد أن يشاركه الصديق في حكمها، وإن كان أعلى منه فخواص الشهداء قد تنتفي عمن هو أفضل منهم، وإن كان أعلى منهم درجة. فيرى الإمام ابن القيم أن الشهداء فقط دون الصديقين هم الذين يأمنون من عذاب القبر، ويرى الإمام القرطبي أن الصديقية من الأسباب التي ينجو بها صاحبها. وهذه المسألة مسألة فيها نظر من حيث الترجيح، فهذا أو ذاك له حجته، وقد ذكرتها كسبب على اعتبار كلام الإمام القرطبي لوجاهته أيضا. فقول الإمام ابن القيم أن الأحاديث الصحيحة ترد هذا القول في كلامه نظر، لأنه لا يصح الحديث الذي يشير إليه الإمام ابن القيم في هذا الباب. إذن الصديقية على كلام الإمام القرطبي سبب مانع من أسباب النجاة من عذاب القبر. إذن ذكرنا 9 أسباب: التوحيد، طاعة الله وفعل الصالحات، ثم اليقين، الرباط في سبيل الله، الشهادة في سبيل الله، الموت بداء البطن، الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، قراءة سورة تبارك، والصديقية على ما بينا. فأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وإن شاء الله تعالى نشرع من المحاضرة القادمة في بيان أشراط الساعة، سنقدم فقط ببعض الأمور المتعلقة بحياة البرزخ مما لم يتناولها الكلام في المحاضرات السابقة، ثم نبدأ مباشرة في ذكر أشراط الساعة الصغرى، ونفصل في ذلك ببيان بعض القواعد المهمة في فقه أشراط الساعة، ثم نبدأ في تفصيل أشراط الساعة الواردة في الكتاب والسنة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.